بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذه هي المحاضرة الثالثة في هذه الدورة المشتملة على 7 محاضرات. ذكرنا في المحاضرة الأولى بعض المقدمات اللازمة لبحث النبوة والإمامة، وذكرنا في المحاضرة الثانية تصورات بعض المفردات الخاصة بهذا البحث كالنبوة والرسالة والإمامة والوصاية، واخترنا هذه الأربعة بالذات وبينا تعاريف أو تصورات هذه المفردات. اليوم إن شاء الله تعالى والمحاضرة التالية نتناول فيها بعض مسائل الإمامة والنبوة. في هذه المحاضرتين نتناول النبوة، ثم في محاضرتين نتناول الإمامة. في مسائل النبوة هنالك أكثر من مسألة يمكن أن تكون محلا للبحث، بدءا من إثبات وقوع هذه العناوين في الواقع الخارجي في عالم الدنيا، وبيان مصاديق تلك العناوين، يعني من تلبس بالنبوة والرسالة وكيفية التعرف على هؤلاء والوصول إليهم، وثالثا صفات وخصائص من تلبس بعنوان النبوة والرسالة كصفة العصمة وطيب المولد والرجولة طبعا بحسب القيد الشرعي وما إلى ذلك. نبدأ بالمسألة الأولى، وهو البحث عن تحقق ووقوع عنوان النبوة والرسالة في الخارج في الواقع وفي عالم الدنيا. وبمعنى آخر، هل أن الله تعالى قد بعث أنبياء ورسلا إلى الناس أم لا؟ هل تحقق وقوع هذا العنوان في الخارج، وما هو الدليل على ذلك؟ طبعا أدل دليل على الوقوع هو الوجود الخارجي، يعني إذا أتينا بمصداق خارجي ورأينا أنه قد تلبس بعنوان ما وهو الدليل، فهذا هو الدليل، الوقوع في الخارج على تحقق هذا العنوان، يعني العنوان يتحقق بوجود مصداقه، العنوان الكلي، هذا المفهوم الذهني، هذا العنوان الذهني يتحقق في الخارج بتحقق مصادقه ولو بمصداق واحد. يعني إذا وجدنا مصداقا واحدا في الخارج قد تلبس بالنبوة، فهذا يعني أن الله قد بعث نبيا، وإذا كان هنالك مصداق آخر للرسالة فإن الله تعالى قد بعث رسولا، فتحققت هذه العناوين من خلال تحقق مصادقها. هل يوجد أنبياء ورسل في الخارج في الواقع في عالم الدنيا أم لا؟ المدعى في الشرائع الدينية أن هنالك أنبياء ورسل، فينتقل البحث طبعا إلى تشخيص مصداق من تلك المصادق، يعني البحث عن شخص من أشخاص الأنبياء وشخص من أشخاص الرسل، وهذا نفسه طبعا في بحث الإمامة نبحث عن تحقق شخص قد تلبس بعنوان الإمامة والوصاية للأنبياء، فيدل ذلك تحقق تلك المصادق يدل على تحقق تلك العناوين. فينتقل الكلام إلى كيفية التحقق والتثبت من أن هنالك نبي من الأنبياء قد صدق في دعواه، أو رسول من الرسل قد فعل ذلك. فينتقل البحث، إذن البحث كله مترابط، يعني من مقدمة إلى أخرى ننتهي إلى أننا بحاجة لكي نصدق بوقوع النبوة والرسالة، بحاجة إلى تصديق وجود نبي أو رسول لله تعالى بين الناس. الآن نأتي إلى الواقع. لا نترك هذه الكبريات والمقدمات الكبروية والمفهومية وننتقل إلى الواقع، نفتش ونبحث، هل أن بين الناس من هنالك، هل هنالك من نبي أو رسول؟ ننتقل إلى الواقع، نجد أنه منذ زمن آدم عليه السلام إلى وقتنا المعاصر هنالك دعاوى كثيرة من أناس كثيرين وأشخاص متعددين بأنهم أنبياء ورسل لله تعالى. فالحال الآن مع وجود هذه الدعوة الكثيرة المنتشرة عبر الزمان والمكان هو كيفية الاستدلال على صدق هذا المدعي. إذا صدقت هذه الدعوة من أنه رسول أو نبي، فإذن صدق أن هنالك رسول أو نبي في الواقع، يعني تحقق العنوان وأن الله بعث رسلا وأنبياء. فالله تعالى كما قلنا في واحدة من المقدمات في المحاضرة الأولى، الله تعالى يسلك مع الناس أيسر السبل، أيسر الطرق. يعني القضية هنا لا ترتبط بقواعد فلسفية أو معقدة، لأن جميع مكلف، جميع الناس البالغين العاقلين مكلفين بالتصديق بهؤلاء، وبالتالي لابد أن يكون الطريق يسير للوصول إلى معرفتهم والتصديق بهم. ومن هنا فإن الله تعالى قد بعث عدد كبير من الأنبياء وفي مواقع جغرافية متعددة وفي أزمنة متقاربة لكي يرسخ هذا الأمر. يعني لو أن العدد كان قليل أو أن المكان كان منحصرا في بيئة معينة، فقد يعني يؤدي إلى حالة من الاستغراب والتعجب وعدم الألفة لهذا المفهوم. لكن مفهوم بعث الأنبياء مفهوم ميسر إلى الناس من جهة كثرة العدد وتنوع المناطق، ومن جهة سهولة الوصول إلى تصديق هؤلاء. فبالتالي مبدأ النبوة والرسالة وكذلك الإمامة والوصاية، هذه المبادئ جميعا قائمة على مقدمات بسيطة يدركها أبسط الناس حتى تكون حجة عليهم. فليس مقام النبوة والرسالة مقام الادعاء والإثبات. في مقام الادعاء، نعم، في نفس المقام هنالك عظمة، هنالك رقي، هنالك سمو للمقام قد لا تصل أذهاننا إليه أو أذهان عامة الناس إليه، ولكن في نفس إثبات الدعوة يجب أن يكون الطريق يسير وبسيط. وهذا الأمر مبني على المرتكزات العقلائية لدى الناس مما هم يألفونه في حياتهم الدنيا. فإذا جاء شخص يدعي أنه رسول من طرف ما، من أبي، من أخي، من شريكي في العمل، من السلطات، من الحاكم، من الملك، وقال أنا رسول من فلان إليك، فهنا الارتكازات العرفية العقلائية المتعامل بها والتي هي يعتمد عليها الناس في الأخذ والرد والعطاء، قد يتعاملون تجاريا واقتصاديا واجتماعيا في زواجهم وطلاقهم وبيعهم وشرائهم بهذه الوسيلة، أنهم يتعرفون إلى صدق رسالة المرسل وصدق دعوة الآن من خلال ختم أو توقيع أو اتصال تليفوني أو علامة أو إمارة معينة أو دليل معين. كذلك رسل الله تعالى ينبغي أن تكون دعواهم موافقة لهذا المنهج العرفي المتعارف بين الناس. يعني أركز أنا هنا على أن هذه المباحث ليست هي مباحث عميقة في الاستدلال، لأنها ستكون شاقة على عامة الناس، ولن يكون لله حجة إلا على عباقرتهم وأساتذتهم وذوي يعني المكان المتقدمة في العلم. الأمر ليس كذلك. الله تعالى احتج على جميع الناس، فلا بد أن يكون الأمر بسيط. هذا جو البحث، الآن نحن في جو البحث. ما هو الدليل على صدق هذا الرسول أو النبي؟ الآن إذا ثبت بالدليل، يعني إذا تم الدليل وثبت أن هذا رسول ونبي، انتهت المسألة الأولى. يعني ثبت تحقق وقوع الرسل والأنبياء أو الرسالة والنبوة في الواقع، فنأتي إلى الدليل. الآن ما هو الدليل على صدق الذي نعتمده ونطمئن إليه يكون حجة علينا على صدق هذه الدعاوى الكثيرة المنتشرة عبر الزمان والمكان؟ قال علماء الكلام في يعني المدرسة التقليدية لمدرسة الكلام وفي الوقت المعاصر، هذا الطرح القديم مقبول إلى الآن، مقبول، ليس فيه خدشة ولا فيه خلل. قالوا إن ذلك يعتمد على مقدمات ثلاث. إثبات صدق الرسول يعتمد على مقدمات ثلاث، تجتمع هذه المقدمات على أن يأتي بمعجز يعجز عنه الناس، بمعجز يعجز عنه الناس، يعجز عن الإتيان به عامة الناس. فإذا أتى بهذا المعجز مع ادعاء النبوة، فليس لنا إلا أن نصدقه في دعواه. لماذا؟ لأنه إذا أتى بمعجز يعجز عنه عامة الناس، حتى هو نفسه يكون عاجز عنه بنفسه بما هو بشر وبما هو إنسان، فهذا يعني أنه استمد قوة هذه المعجزة، القوة التي أتى بها بهذه المعجزة، استمد هذه القوة والقدرة من الله تعالى. واستمداده لهذه القوة من الله تعني إمضاء لدعوة، أن الله أمضى دعوة بدليل أنه مكنه من الإتيان بتلك المعجزة. والتمكين يعني إمضاء، يعني الله تعالى قبل هذه الدعوة وصدقها، وبالتالي فهو مرسل من قبله أو موحى إليه وحيا نبويا من قبله، فهذا هو الدليل على صدق الدعوة. لماذا؟ لأن الله تعالى، هذا الذي نصطحبه من بحث الإلهيات، من بحث التوحيد، لأن الله تعالى له ثلاث صفات تقتضي أنه إذا أمضى المعجزة أن المدعي نبي أو رسول. وهذه الصفات التي نصطحبها من بحث الإلهيات إلى بحث النبوة هي صفة العلم وصفة القدرة وصفة الحكمة. صفة العلم والقدرة والحكمة، لأن الله عالم وقادر وحكيم، فإذا أمضى معجزة أحد الأنبياء فهذا دليل على إمضاء دعواه وتصديق دعواه. فالله تعالى هذا المدعي يدعي أنه مرسل من الله أو موحى إليه من الله. الله تعالى إما أن يكون عالم بهذه الدعوة أو غير عالم. إذا كان غير عالم فهذا يخل بصفات الإلوهية، يعني عندنا خلل في بحث الإلوهية، لابد أن نعود ونحقق هذه المسألة. والثابت الآن في هذه المرحلة من البحث أن الله عالم، هذا ثبت في بحث الإلهيات. الذي لديه مشكلة من الناس في هذا الأمر لابد أن نصحح له هذه المقدمة. ولكن عادة الناس يسلمون بعلم الله تعالى بالأشياء وبأدق الأشياء وسعة علمه وإحاطته بالأمور، إذن هو يعلم يقينا قطعا أن هنالك من يدعي أنه رسول مبعوث من قبل الله. هذه المقدمة الأولى، أن الله علم بالدعوة، هذا أولا. ثانيا، هل هو قادر؟ طبعا القدرة في بحث الإلهيات يعني يمكن أن تكون بأحد معنيين، القدرة يعني ينبغي أن يكون منتهى منه هذا البحث. القدرة في بحث الإلهيات إما أن تأتي بمعنى الاختيار، يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، له مطلق الحرية والاختيار، ليس كما قال اليهود يد الله مغلولة وإنما يده مبسوطة يفعل ما يشاء. هذا معنى للقدرة. المعنى الثاني الذي يستعمل بمعنى العرفي والفيزيائي التي الآن يعني هذه اللفظة المتداولة في اللغة العامة ومأخوذة من اصطلاح فيزيائي، القدرة بمعنى القوة، يعني القدرة على فعل الشيء، لديه قوة على فعل هذا الشيء. نحن نريد بالقدرة المعنيين، يعني هو قادر، له من السلطة والقوة أن يفعل، وله أن يفعل ما يريد، يعني وليس مضطر، ليس مقهور، ليس مجبور على فعل ما، وإنما هو يفعل ما يشاء، فله القدرة والسلطة والقوة على فعل ما يشاء. الآن هذه المقدمة الثانية. إذن هو ليس عاجز عن رد هذه الدعوة، بالعكس، بل أن المدعي يستمد قوته وقدرته على فعل هذه المعجزة من الله، وقدرته من قدرة الله، وقوته من قوة الله، سواء كان هي هذه القدرة ميكانيكية أو يعني فلق البحر مثلا لموسى، أو كيميائية أو حياتية كإحياء الموتى، أو معنوية كمعجزة النبي صلى الله عليه وآله في بلاغة القرآن. على كل حال، هذه القدرة البيانية والفيزيائية والكيميائية والحياتية، من تحويل العصا إلى ثعبان وما شابه ذلك، كله مستمدة، كل هذه القدرات مستمدة من الله تعالى، من قدرته، فالله قادر، وبالتالي يقدر على إعجاز هذا الإنسان المدعي، ويقدر على إمضاء معجزته، يعني يقدر على منعه وإمضائه. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي الحكمة، أن الله تعالى لا يأتي بعمل عبثي لا جدوى منه، أو عمل ليس فيه خير، يعني مضر بالناس، يعني يسبب بإضلال الناس وفتنتهم، فهو حكيم، وبالتالي لا يأتي بالعمل العبثي الغير مجدي، ويمكن هؤلاء المدعين بما يتسبب بإضلال الناس. طبعا هنا تنبثق شبهة، وهي أن هناك الكثير من المدعين الذين تسببوا بإضلال الناس ولم يقم الله تعالى بردهم، لم يقم الله تعالى بمقتضى سنن الدنيا والاختبار وكذا، لم يقم بردهم وردعهم ومنعهم. هذا يأتي الجواب عنه. طبعا هذا فيه مغالطة، لأن هؤلاء لم يدعوا أنهم مبعوثين من الله، وأتوا بمعجزة بإمضاء من الله، وإنما أتوا بحيل، سيأتي بيان ذلك. هذه شبهة نأتي على ذكرها، يعني قد تخطر في البال أو في أذهان بعض الأخوة، لكن يوجد لها رد آخر، يعني في آخر الكلام. الآن في أصل الموضوع، إذا علم الله تعالى بصفة العلم بوجود دعوة من قبل إنسان أنه مبعوث من الله أو مرسل من الله، وهو قادر على إمضاء أمره ومعجزته، وقادر على منعه، ومن الحكمة أنه إن كان كاذبا يمنعه وهو حكيم، وطبعا من الرحمة كذلك، يعني صفة الرحمة أيضا لها مدخلية، وصفة الملوكية وصفة الألوهية، لماذا؟ صفة العزة لله تعالى، أن أحدا ما يدعي على الله بغير ما يليق بمقامه، طبعا هذا ينافي، وأن الله تعالى يسكت عن ذلك وينافي صفة العزة والملوكية والرحمة والحكمة، لكل واحدة من هذه منشأ للمنع، يعني قد يمنع للحكمة أو للعزة أو للملوكية والسلطة، يعني السلطانية، وسلطة الله تعالى قد تكون في معرض أن أحد يدعي عليه شيء وهو لا يرد بذلك أو هكذا. إذن أمضى الله تعالى ذلك تلك المعجزة، فبمقتضى الحكمة والرحمة واللطف والملوكية والعزة أن ذلك يعني تصديق لهذا المدعي، وهذا هو الدليل. إذن بقي الأثر الخارجي الذي يكشف لنا عن علم الله تعالى وقدرته وحكمته ورحمته ولطفه وملوكيته وعزته، هو تحقق هذه المعجزة في الخارج. إذن الأمر كله يرجع بالأخير إلى وقوع المعجزة، يعني تحقق عنوان النبوة ومصداق النبي وصدقه وصدق دعواه، كله مرتبط بتحقق المعجزة. إذن الفاصل بيننا وبين هذه المفاهيم وتحققها هو وقوع المعجزة في الخارج. وقد ألفنا أو أنسنا من تاريخ الأنبياء أن فعلا أن هذا الأمر فعلي، يعني هذا الأمر عقلي أو عقلائي، ولكننا وجدنا أن تطبيقه في الخارج واقع، أن الأنبياء كانوا يأتون بمعاجز لكي يلقوا في قلوب الناس الاطمئنان. هنا ملاحظة سؤال أجيب عنه فيما بعد. هل يجب على جميع الأنبياء، انتبه للسؤال، هل يجب على جميع الأنبياء ليس الرسل، جميع الأنبياء أن يأتوا بمعجزة لكي يتم التصديق بهم؟ هل هذا واجب أو لا؟ واجب على البعض منهم دون البعض؟ هذا يأتي الجواب عنه في المحاضرة التالية، يعني هو في مقام التأمل. هل هذا الأمر الاتيان بمعجزة أمر ملازم لكل نبي، يعني لكل نبي أن يأتي بمعجزة، أو لا؟ على بعض الأنبياء الاتيان بمعجزة، أما البعض الآخر فليس عليه الاتيان بمعجزة. وقد نحيل الأمر إلى الرسل على الخصوص، هل يجب على الرسل المبعوثين إلى الناس جميعا كل منهم أن يأتي بمعجزة أو لا؟ هذا سؤال نترك الجواب عنه إلى آخر الكلام، إلى أن تنضج الصورة والفكرة. إذن نحن وصلنا هنا إلى مفتاح هذا الملف، هو الإتيان بالمعجزة. فمن أتى بالمعجزة يصدق، ومن لم يأتي بالمعجزة فأمره متروك إلى هذا السؤال، هل يجب عليه أو لا يجب؟ الآن إذا وقع وتحقق أن أتى بعض الناس المدعين للنبوة والرسالة بمعجزة عجز عن الإتيان بها عامة الناس، إذن تحقق عنوان النبوة في هذا الشخص ووقع عنوان النبوة في الخارج. هذا هو ببساطة. وهذه المعجزة، الآن نتحدث عن خصائص هذه المعجزة. هذه المعجزة من باب أننا ذكرنا في المقدمات، ونؤكد ونكرر على هذه المقدمة، أن مسألة الدين مسألة عامة لعامة الناس، ليست هي مسألة الثلة والجماعة الخاصة، هي تكليف عام. الله يقول الآن انتبه جيدا، قبول عامة الناس للمعجزة والتصديق بها والاطمئنان إليها والإيمان بها يعتمد على ما يعني صفات المعجزة هذه. أولا يجب أن تكون مما هي في ضمن نطاق معرفة الناس، يعني يأتي بأمر معروف لدى الناس، يعني يمكن إدراكه بالحس، يمكن إدراكه بالمشاهدة. شخص يدعي النبوة أنه يتحدث عن تغيرات في الأجواء المناخية لكوكب من الكواكب، يقول أنا سأجعل مثلا باب المثال كوكب المريخ يتعرض للانجماد في جوه، يتعرض للانجماد، يعني يكون جوه مثلا كوكب القريب إلى الشمس مثل عطارد سأجعله متجمدا، هذا لا يمكن إدراكه. أو يأتي بقضية كيميائية خفية، يعني مثلا لو أحد في تلك الأزمنة القديمة قال سأعمل انفلاق في الذرة أو أعمل تفاعل نووي معين أو تفاعل كيميائي معين، ليس جميع الناس يدركون هذا الأمر، يعني حقيقة هذا الأمر، وبالتالي لن يكون حجة عليه. إذن ينبغي أن يكون الأمر مما هو مألوف لدى الناس، ولذا نرى أن المعاجز في أكثرها حسية، يعني معلومة لدى الناس، أن ميت من الأموات ينقطع عنه النفس ويتوقف النبض ويصفر وجهه كما هم يألفون في حالة الموت، ثم بعد مرور فترة ليس على نحو الدقائق التي هم قد يصادفون بعض الحالات أن الميت يصاب، لا يكون ميتا في الواقع، يصاب بإغماء ثم يعود للحياة، ليس على هذا النحو، إنما مع جزمهم واطمئنانهم أن هذا الإنسان مات ثم يعود إلى الحياة. الحياة أمر معلوم من الحركة وجريان الدم والتنفس، فإذا الموت معروف لدى الناس يعني حسا، والحياة كذلك. وتحول العصا إلى ثعبان، هذه العصا التي ملمسها خشبي، صلب، صليد، فاقدة للحياة الحيوانية، ثم تتحول إلى ثعبان يتحرك، يتحول شكله وحركته وهكذا. إذن هذه المسائل حسية مألوفة لدى الناس. الآن أضاف علماء الكلام شيء لزيادة الاطمئنان لدى الناس، أن تكون المعجزة من سنخ ما يألفه الناس من علوم في ذلك الزمان، فقالوا على هذا أن قضية السحر قد انتشرت بين الناس في عهد موسى عليه السلام، والطب قد انتشر في عهد عيسى عليه السلام، والبلاغة معروفة عند العرب قد انتشرت بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا يجعل الأمر أكثر ألفة. نحن العرب يعرفون الكلام والبلاغة، قد لا يعرفون الطب كثيرا، والناس في زمن عيسى هكذا وفي زمن موسى هكذا، فهو مما هو مألوف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه المعاجز قد تكون، هذه ملاحظة مهمة جدا، قد تكون في نطاق بشري ضيق وقد تكون في نطاق بشري واسع. فإن ما حدث بين موسى عليه السلام وبين السحرة، وإن حشر له الناس في ذلك الزمان، لكن كان أمرا منحصرا بمن شاهد ذلك من ذلك المجتمع في مصر، لم يشاهدوا جميع الناس في كل الأماكن والمناطق حتى في ذلك الزمان. وإحياء موسى أو عيسى عليه السلام للأموات كذلك كان في نطاق من شاهد ذلك وحضر تلك الحادثة. إذن المشاهدة الحسية غير النقل. النقل الآن نأتي الحديث عنه في المحاضرة التالية، النقل والتداول. الآن بالمشاهدة الحسية المباشرة للمعجزة، قد تكون في نطاق محدود وقد تكون في نطاق واسع كالقرآن. القرآن في نطاق بشري واسع، لماذا؟ لأن النص قد وصل لكل من يريد الاطلاع عليه من الناس، وبالتالي هو نص واسع. نعم، يأتي الكلام كون القرآن عربي أيضا يجعله في نطاق أمة العرب، يعني الإنسان الفارسي والهندي والرومي وغير ذلك من أمم، والحبشي قد لا يكون لديهم معرفة باللغة العربية، للاطلاع على حجية القرآن من جهة البلاغة. هذا يأتي تفصيلا في حجية هذه المعجزة بالذات، نركز الكلام عليه. على العموم، هذه خصائص المعاجز التي أتى بها الأنبياء. إذن خلاصة الكلام اليوم أن بيننا وبين النبوة والرسالة مفتاح المعجزة، فمن أتى بالمعجزة مع الادعاء يكون صادقا، ومن ادعى ولم يأتي بالمعجزة يكون كاذبا في ذلك. أذكر الآن بعض الآيات الشاهدة، طبعا البحث هنا عقلائي ولكن القرآن أيد هذه المطالب. قبل ذلك ينبغي الالتفات، قبل أن أذكر وأستشهد ببعض الآيات على نحو سريع، ينبغي الالتفات إلى أنه من أتى بأمر خارق يعجز عنه عامة الناس ولم يدعي النبوة فلا مانع من أن يمضيه الله تعالى، يعني لا يكون هنالك مغالطة أو اشتباه في المقام. أرجو الالتفات، أرجو الالتفات وغلق المايك حتى لا يكون هناك تشويش، انتبه جيدا. القاعدة تقول كل من أتى بمعجزة مع ادعاء النبوة، يعني بشرط مركب، يدعي النبوة ويأتي بالمعجزة، نعم، كل من أتى بمعجزة مع ادعاء النبوة، الشرط مركب، انتبه، مركب من أمرين، ادعاء النبوة وإتيان المعجزة، فهو دليل على صدقه وصدق دعواه، فهو إمضاء من الله تعالى. وكل من كان كاذبا وادعى النبوة لن يتمكن من الإتيان بالمعجزة، لا يمضى ذلك من قبل الله. لكن هل يمكن أن يأتي أحد بأمر خارق من غير ادعاء النبوة؟ هل أن الله تعالى يمكن بعض الناس من إتيان أمر خارق، من الإتيان بالأمر الخارق للعادة من غير ادعاء النبوة؟ يمكن أن الله تعالى يمكنه، نعم لا بأس بذلك، يعني هذا يطلق على الرياضات الروحية والعلوم الخاصة ومن اجتهد في مجال من المجالات. أفرض الآن يوجد إنسان لديه علم عميق أو كبير أو عظيم في الكيمياء، فأتى بقضية كيميائية يعجز عن الإتيان بها باقي الناس، هل الله يمكنه؟ نعم يمكنه، ما لم يدعي النبوة، ما دام لا يدعي النبوة وجاء بها ضمن الأسباب التكوينية لا مانع. فأن يأتي بعض أهل الرياضات الروحية ببعض الأمور التي يعجز عنها عامة الناس هذا لا مانع، وليس له ربط ببحثنا لأنه لم يدعي النبوة. أما الكلام إذا ادعى النبوة فالذي يتوقع من الله تعالى بحكمته ورحمته وعظمته وعزته وملوكيته ألا يمضي ذلك، لا يأذن له بذلك، يعجزه عن الإتيان بالمعجزة، هو يكون عاجزا عنها. هذا تنبيه. الآن نذكر فقط بعض الآيات القرآنية من باب التبرك والاستئناس بكلام القرآن الذي يؤيد هذا الكلام. يقول الله تعالى في بعض آياته، يقول قل أي شيء، في سورة الأنعام، قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء تكون شهادته هي الأكبر، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أي شيء أكبر شهادة، أي شاهد أكبر على صدق دعوة الأنبياء؟ قل الله، الله شهيد بيني وبينكم. إذن الشاهد الأول على صدق دعوة الأنبياء هو الله تعالى. ويقول الله تعالى في آية أخرى، وهي طبعا تنطبق على المقام تماما 100%، يقول الله تعالى في سورة الحاقة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. طبعا هذا خطاب أو الأمر يعني يخص النبي صلى الله عليه وآله، ولكن في نفس الوقت هي قاعدة عامة، أي أحد يتقول على الله بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن طبعا لهجة هذه الآية شديدة، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وعامة الأنبياء لا يصح ولا يمكن لهم أن يدعوا دعوة والله تعالى يمضيها لهم إلا إن كانوا صادقين، لأنه إذا تقولوا أي كذبوا على الله بشيء فإن الله تعالى يأخذهم بهذا الأخذ الشديد، لأخذنا منهم باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني الله قادر لا يعجزه أن يكبت أي مدعي من المدعين. هذا هو الجو العام للكلام. إذن بحث النبوة والإمامة يؤول إلى بحث المعجزة، فلا بد أن ننتقل في المحاضرة التالية إلى بيان معاجز الأنبياء وما هي الحجة الموجودة فيها، كيف أن القرآن معجز وما هو الدليل على صدق باقي الأنبياء الذين لم نطلع مباشرة على دعواهم وعلى صدقهم، وأيضا نعرج على الجواب عن سؤالين. الأول، هل أن الله تعالى يمنع كل مدعي من المدعين؟ لا نرى أن الله تعالى يمنع كل مدعي، هناك الكثير ممن يدعون إلى الضلال ومن أئمة الضلال وبتصريح القرآن، ولم يقمعهم الله تعالى بل كانوا فتنة للناس إلا بعد حين. وكذلك السؤال، هل يجب على جميع الأنبياء أن يأتوا بالمعجزة أو لا، بل يجب على بعضهم؟ هذا هو ملخص الكلام وتتمة الكلام في المحاضرة التالية. نأتي على بعض الأسئلة. هل كثرة إرسال الأنبياء والرسل دليل على التثبت من بعثتها المقصود منه التواتر؟ طبعا نحن في هذا البحث إلى هنا، إلى حد ما وصلنا إليه، ليس همنا إثبات كثرة الأنبياء، المهم هنا إثبات أحد أمرين: إثبات تحقق العنوان في الخارج، هنالك أنبياء ولو نبي واحد، ولو كان في عالم الدنيا نبي واحد كافي لصدق العنوان. الأمر الثاني، التحقق من صدق الدعوة. الآن ما هو عدد الذين صدقوا في تلك الدعوة؟ ما هو عددهم؟ هذا ليس محلا للبحث الآن، قد يكون واحد، قد يكون عشرة، قد يكون مئة. يعني بحثنا يتناسب حتى مع زمن آدم عليه السلام، لو كنا نحن في زمن آدم من أولاد آدم أو أحفاده، وكان آدم هو النبي، نبي واحد، لا يوجد كثرة بالأنبياء ولا عدد ولا تواتر، هو نبي واحد. فإذا علينا أن نثبت القواعد ولو كنا في زمن النبي الواحد، وهذه القواعد تكون سارية إلى خاتم الأنبياء، إلى آخر الزمان، إلى زمن الأنبياء. نعم، إن تواتر بعث الأنبياء يكون من باب الرحمة لتسهيل الأمر على الناس. لماذا؟ لأن الناس في زمن آدم هم عائلة، أفرض عائلة آدم وأحفاده، فهم يعني ملتفون حول هذا النبي، جميع البشرية من أولاد آدم من بني آدم هم حول النبي في بيته، فهم قادرون بيسر على الاطلاع على صدقه في ادعاءاته، لأنه يعيشون معه، يعلمون سلوكياته، وبالتالي يستطيعون الحكم عليه بيسر. وكلما تقدم الزمان إلى الأمام صعب ذلك، نحن سنكون بيننا وبين الأنبياء فجوة إما زمانية أو مكانية. فكثرة الأنبياء تؤيد وتدعم إيمان الأمم المتأخرة لكي يحصل لهم الاطمئنان والألفة. ومن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله، وله حجة ودليل يأتي في المحاضرة التالية: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل، في زمان النبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة، ليس لا ينبغي أن يكون أمرا غريبا ومريبا وغير ذلك. بعث الأنبياء صار مألوفا لدى الناس، بعث الآلاف منهم والمئات والقريبين على ذلك الزمان والمكان في الجزيرة العربية، فليس الأمر يقتضي أن يكون غريبا أو عجيبا أو يحدث بشكل نادر حتى الناس تستغرب. إذن هنا في يعني في زمانين، في زمان كان الأنبياء قلة عددهم قليل، أفرض إلى زمن إدريس عليه السلام بعد آدم، ولكن هذا مجبور بأنه في ذلك الزمان عدد المكلفين أيضا قليل، وهم محيطون بأولئك المدعين للنبوة وبسهولة يستطيعون التثبت من صدقهم وكذبهم، الآن أتوا بمعجزة أو لم يأتوا. أما كلما تقدم الزمان صارت هنالك ظروف اجتماعية لا تسمح بأن الجميع يخالط النبي مخالطة تكشف عن من عن صدقه، وبالتالي كان لابد للرحمة الإلهية والرأفة الإلهية والحكمة الإلهية أن يدعم إيمان الناس بشيء يزيدهم اطمئنانا، وهو كثرة الرسل، بعث الرسل بكثرة، وبالتالي صار هذا الأمر مألوفا. نعم هذا الأمر المألوف لا يقتضي أن نصدق كل من ادعى ذلك، بل يبقى أن يأتي بدليل يثبت صدقه وصحة كلامه ونسبة عنوانه إلى الله تعالى، أنا نبي الله أنا رسول الله، علي أن يأتي بما يصدق ذلك. من شروط المعجزة السؤال هو عجز الآخرين من الإتيان بمثلها، أليس عجزهم هذا دليلا على أن الرسول مسدد من الله؟ نعم، عجز الناس عن الإتيان بمثله دليل على أن الرسول من الله، ليس فقط مسدد بل مبعوث من الله. أم يمكن أن يعترض الناس بأن عدم قدرتنا هو من الله وبالتالي نحن مجبورون على هذا العجز؟ نعم، حتى هذا لأنه قيل الآن في القرآن هل أن إعجازه على نحو أن هنالك إمكانية للعرب أن يقولوا بمثله أو بالصرف، أي أن الله صرفهم عن الإتيان بمثله، على كل الأمرين الإعجاز حاصل، ليس غرضنا كيف حصل الإعجاز، الخلاصة الناس عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن، الآن عجزوا لأن القرآن شيء أعلى من قدراتهم أو كانوا قادرين لكن الله منعهم وصرفهم عن الإتيان بهذا. هنالك نظريتان في المقام، لكن الأمر واحد، ما دام أن الله أعجزهم تم المطلوب خلاص، يعني الله يريد أن يمضي هذا الأمر، يريد أن يصدق هذا المدعي للنبوة أو الإنسان، وبالتالي إعجاز الناس على كل حال دليل على موافقة وقبول المولى عز وجل على إمضاء هذا الأمر، فهنا لا يفرق الأمر سواء كان عجزهم يعني عجزوا عن الإتيان بمثل هذه المعجزة لأنهم غير قادرين أصلا أو قادرين لكن الله منعهم وصرفهم وأعجزهم، النتيجة واحدة، إذن الله يريد هذا، ما دام أنه يريده فهو إمضاء لهذه الدعوة، دعوة النبوة، وبالتالي تصدق هذه الدعوة ويصدق هذا النبي. هذا هو مجمل الكلام في إثبات وقوع النبوة وكيفية التصديق بالأنبياء من خلال المعجزة. الآن الكلام ينتقل إلى ليس كلامنا الآن عن معجزة القرآن، لا أتحدث عن القرآن بالذات، أنا أعطي قواعد الآن عامة. نعم سننتقل في المحاضرة التالية عن البحث عن خصوصية معجزة القرآن، لأن هي المفتاح لباقي معاجز الأنبياء، وهذا الجواب نذكره مقدما، نحن لسنا ملزمين أو لم نكن حاضرين لمشاهدة معجزة موسى مع السحرة ولا مع فرعون ولا معجزة عيسى عليه السلام بإحياء الموتى ولا معجزة إبراهيم عليه السلام بتجميع أجزاء الطير المشتتة على الجبال وإعادة الروح لها، ولم نحضر الطوفان طوفان نوح ولا معاجز نوح السابقة على الطوفان ولا معاجز باقي الأنبياء ولا ناقة صالح ولا غير ذلك. فكيف نؤمن بهؤلاء الأنبياء؟ طبعا الجواب واضح، أن هؤلاء جميعا قد جعلت معاجزهم في بوتقة القرآن، فبما أخبرنا به القرآن. وكل هذه المعاجز لنا في الزمن المعاصر بعد زمن موسى وعيسى بمئة سنة مثلا إلى زماننا، ليس لنا سبيل لمعرفة تلك المعاجز والتصديق بها إلا من خلال معجزة القرآن. لذا ينبغي التركيز في نصف المحاضرة القادمة على خصوص إعجاز، ما هو الوجه في أن القرآن معجز، ما هو الدليل على أن القرآن معجز، فنتحدث عن هذا، عن هذه المعجزة بالذات في المحاضرة التالية. نبدأ المحاضرة التالية أولا في الجواب على السؤال، هل يجب على جميع الأنبياء الاتيان بمعجز؟ وهل وصلت إلينا جميع معاجز الأنبياء؟ هذا السؤال الأول. ثم طبعا هذا سيؤدي إلى أن كما قلنا أن كل المعاجز منصبة والحجة عليها هو القرآن نفسه، وبالتالي لابد من أن نجيب أو نبحث عن معجزة القرآن على الخصوص. هذا يأتي إن شاء الله في المحاضرة التالية. أسأل الله لي ولكم النجاة في الدنيا والآخرة وقبول الأعمال، والحمد لله رب العالمين.